أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إثبات صغرى الدليل الشرعي. ووسائل الإثبات تنقسم إلى قسمين: وسائل الإثبات الوجداني ووسائل الإثبات التعبدي. فأولا يبدأ بتعريف الدليل الشرعي، أنه ما يصدر من الشارع وله دلالة على الحكم الشرعي. فهذا الذي نقول أنه يصدر من الشارع، نحاول فعلا أن نثبت أنه صادر من الشارع، فهذا الدليل الذي يعتبر صغرى في القياس، صغرى القياس المنطقي، نريد أن نثبت صدوره. إما أن نحرز هذا الصدور وجدانا يقينا، وإما أن نثبته عن طريق تعبد الشارع لنا، يعني يقول لنا اعتبر أن هذا الشيء كأنه صادر، كأنه ثابت، فيتعبدنا الشارع بذلك. فوسائل الإثبات الوجداني هي التي طرق توجب اليقين والعلم بصدور الدليل من الشارع، والطرق الوجدانية ثلاثة طرق: الخبر المتواتر والمتواتر والإجماع وسيرة المتشرعة. فالخبر المتواتر هو إخبار حسي متعدد بدرجة تصل إلى اليقين، والإجماع هو إخبار حدسي قائم على الاستنباط والنظر، ويكون متعددا بدرجة تعطي وتوصل إلى اليقين. وسيرة المتشرعة هي أعمال المتدينين التي تكشف على سبيل الإن عن وجود دليل شرعي تلقوه من الشارع. أولا الخبر المتواتر، أي خبر حسي، الإنسان يرى حادثا معينا ينقل هذا الشيء. هناك احتمالات مخالفة الواقع، واحتمال المخالفة يقوم على أساس أو أحد أساسين: احتمال الخطأ واحتمال الكذب. عشان ينقل شيء يقول رأيت هذا الشيء، إما أنه قد يكون كاذبا، احتمال موجود، وقد يكون خاطئا مخطئا. ثم يقول أن إذا الأخبار كانت عن حادث واحد، محور واحد، فاحتمال المخالفة الواقع يصير بدرجة أقل. إذا شخص ينقل لي خبر معين، يرأى شيئا معينا، إذا أتى شخص ثاني احتمال المخالفة أقل. 4 أشخاص، 5 أشخاص، كلما زاد العدد نحتمل احتمال المخالفة بدرجة أقل، ونعطي هناك احتمال الأول، احتمال الثاني، احتمال الثالث، احتمال الخطأ أو الكذب. فنأتي إلى نظرية الاحتمال، ما قيمة الخطأ أو الكذب؟ نضرب هذه الاحتمالات ببعضها البعض. فإذا كان احتمال خطأ أو الكذب عند الأول 50% والثاني 50%، فنضرب نص ضرب نص ضرب نص، فيكون عندي ثمن، يعني الدرجة تقل. تريد أن تحسب احتمال الصدق، 1 ناقص الثمن، فيكون احتمال الصدق 7/8. فإذا ما تضرب احتمالات الصدق مرة واحدة مباشرة، وإنما تأتي أولا تضرب احتمالات الكذب. إذا أخذنا احتمالات الصدق، إذا كان الكذب نصف يكون الصدق نصف، فإذا تضرب احتمالات الصدق في بعضها راح يصير احتمالات الصدق أقل، يعني نصف ضرب نصف يصير ربع. فتأخذ أولا احتمالات الكذب ثم 1 ناقص هذا الاحتمال. ثم يأتي إلى معنى التواتر، عدد من الإخبارات يزول معها احتمال الخطأ أو الكذب، إما واقعيا أو عمليا. فيصير احتمالات ضئيلة جدا عندي، واحد بالمليونين مثلا. فمثل هذا الاحتمال عادة الذهن البشري لا يأخذ به، فتقريبا يكون 100%. ثم يأتي إلى عوامل تأثر التواتر، فيقول هنا يوجد عندي عدة عوامل، إما كمية المخبرين أو نوعية المخبرين أو خصائص المخبر عنه. ويقول أنه لا توجد عندي درجة معينة للعدد، وإنما متى ما حصل عندي يقين على أساس حساب الاحتمال، قد يكون العدد 3 وقد يكون عدد 5 وقد يكون عدد 10 وقد يكون عدد 100 تحتاج. إذن لا يوجد عدد معين لحصول التواتر، وإنما على أساس حساب الاحتمال إذا حصل عندي يقين من هذا الخبر الحسي. ثم يأتي إلى أنواع التواتر. التواتر اللفظي إذا كان المحور المشترك لجميع الإخبارات لفظ معين، فتأتي مثلا رواية من كنت مولاه فهذا علي مولاه بهذه الألفاظ، هذا يسمونه بالتواتر اللفظي. التواتر المعنوي إذا كان عندي قضية معنوية، يعني بالمعنى نفس المعنى ولكن بألفاظ مختلفة. وعندنا تواتر إجمالي إذا كان عندي يتحدثون عن شيء ولكن يكون باللازم، كما قلنا عن شجاعة الإمام علي عليه السلام من كثرة الإخبارات الحسية عن اشتراكه في مختلف المعارك. يعني معنى معين يكون عندي، لنفرض عن حديث الغدير بصيغ مختلفة أتت ولكن المعنى واحد، يصب في نفس الاتجاه، فالمعنى واحد ولكن ألفاظ مختلفة، والتعبير إنسان يستطيع أن يعبر عن معنى معين بألفاظ مختلفة. يعني أقول لك تكلم عن هذا الشيء، الآن لو حصل عندنا شيء معين هنا، فكل واحد يطلع من هنا ينقل هذا الخبر في الخارج بطريقة بألفاظ مختلفة وإن كان المعنى واحد عندنا. مرة ثانية في التعريف، أخبار حسي متعدد، شو التعريف الثاني؟ إيه بس هذا مو تعريف، كل خبر حسي يحتمل. الآن قاعد نحلل الخبر الحسي، إن الخبر الحسي الآن أكو احتمال مخالفة وموافقة، لكن إذا صارت الموافقة يعني يصير عندي يقين بالموافقة 100%، فهذا أسميه خبر متواتر. إذا نفس الخبر بما هو خبر حسي، الخبر الحسي هو ما ينقل مو أكثر من هذا، ترى حادثا فتنقل الحادث، هذا خبر حسي، يعني أنت رأيت بنفسك. متى يصير خبر متواتر؟ إذا صار عندي يقين من النقولات المختلفة، أكثر من واحد ينقل لي هذا الخبر، يصير عندي يقين بأن هذا الشيء الحسي فعلا وقع، مفاد الخبر فعلا واقع في الخارج. إذن هذا كل خبر حسي يحتمل. الآن قاعد نحلل الخبر الحسي حتى نصل إلى معنى الخبر المتواتر. فالخبر المتواتر لا يوجد فيه احتمال مخالفة الواقع، واضح أو لا؟ ثم يأتي إلى خصائص المخبر عنه. نعم يعني لا باللفظ ولا بالمعنى تكلموا عن الشجاعة، وقال أن الإمام علي شارك في غزوة بدر، رواية ثانية شارك في غزوة أحد، رواية ثالثة شارك في غزوة الخندق، وبالألفاظ ما قالت عن الشجاعة أن الإمام علي عليه السلام شجاع، ولا بالمعنى، ما عندي معنى للشجاعة في هذه الروايات المختلفة، ولكن أفهم بسبب اشتراكه في الحروب والمعارك المختلفة أعلم أنه شجاع، فيصير باللازم بالعلاقة الالتزامية تلازم هناك بين اشتراكه في مختلف المعارك وبين شجاعته، فيكون الشجاع عبارة عن لازم واشتراكه في المعارك عبارة عن ملزوم، احنا قاعد نتكلم عن الملزوم، ما اتينا بقضية الشيء اللازم له، ما تكلمنا عن الشجاعة أصلا لا لفظا ولا معنى، وإنما تكلمنا عن شيء ومن خلال هذا الشيء ننتزع منه لازما معينا بالعلاقة التلازمية. فإذا التواتر إجمالي إذا عندي لازم، وهذا اللازم أستطيع أن أنتزع من مختلف هذه الروايات فيصير عندي شيء متواتر. فالآن أكو أحد يشك في شجاعة الإمام علي عليه السلام؟ لا أحد يشك. إذن يكون وما عندي أصلا رواية تقول الإمام علي عليه السلام شجاع، ما حد، وإنما تنقل مختلف المعارك الموجودة بأنه شارك في كل معارك رسول الله صلى الله عليه وآله إلا في غزوة تبوك كما يقولون، لأنه صار في المدينة فشارك في هذه المعارك، فهذا دليل على شجاعته بالدلالة الالتزامية. ثم هذه الخصائص، خصائص عامة إذا لم ننظر إلى نوعية المخبر، فأنظر إلى هذه الخصائص التي تشكل عامل مساعد على كذب الخبر أو صدقه دون النظر إلى نوعية المخبر. ما له شغل من اللي أخبر عن هذه القضية، هل هو سني شيعي ثقة غير ثقة، ما له شغل، المهم أخذ إلى هذا الخبر وأنظر إلى هذا الخبر دون النظر إلى نوعية المخبر. فعلى سبيل المثال إذا كانت القضية غريبة، فكون القضية غريبة كون عندي احتمال بالكذب، احتمال كبير للكذب. أما إذا قضية اعتيادية كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي، مو شيء غريب هذا، فإذن احتمال أن هذا الخبر صادق. لكن جئتي بشيء غريب فمثل هذه القضية الغريبة صدق عندي يعني احتمال المخالفة يكون أكبر، احتمال الموافقة أقل يصير عندي. ما قاعد أطالع من الذي يخبر هذا الخبر، أنظر إلى نفس الخبر. وعندي الخصائص النسبية إذا كنت أنظر أيضا إلى نوعية الأخبار، فمثلا إذا كان غير الشيعي ينقل رواية في فضائل أهل البيت سلام الله عليه فاحتمالات الصدق تزيد عندي، سني غير شيعي ينقل رواية في فضائل أهل البيت، لذلك أنا أستدل أقول يوجد في صحيح مسلم مثل هذه الرواية، يوجد في صحيح البخاري مثل هذه الرواية، هذا يعطيني قوة في الاستدلال. ثم اجتماع الخصوصيتين، يقول هذا المثال إذا صدر في حكم بني أمية فعندي خصائص نسبية دون النظر إلى هذا الناقل، شيء فيه من فضائل أهل البيت سلام الله عليهم، شيء اعتيادي إذا سمعنا رواية مثل هذه الرواية التي تتحدث عن فضائل أهل البيت سلام الله عليهم. لكن إذا رواية في فضائل فلان مثلنا فضائل معاوية، كتاب أو باب فضائل معاوية، شنو؟ لا أشبع الله ضربه، أشبع الله ضربه، لا هو من فضائل ولا شيء، بل بالعكس ذم له، ولكن يجعلونه من باب الفضيلة. ثم يأتي إلى الإجماع فيقول هو اتفاق عدد كبير من أهل الفتوى المجتهدين يتفقون على حكم معين بدرجة تعطيني يقين بأن نعم هذا هو الحكم الشرعي الواقع. فالإخبار الحدث، حدثي معناه خبر مبني على الاجتهاد على الاستنباط، ما ينقل نفس الخبر ولكن ينقل فهما للخبر. ثم يأتي إلى بعض الملاحظات، أن فتوى الفقيه له قيمة احتمالية بأن هذا فعلا هو الحكم الشرعي الواقع، فتتعدد عندي نفس الطريقة احتمالات الخطأ من هؤلاء الفقهاء، فكلما زاد عدد الفقهاء الذين يقولون بهذا الحكم الشرعي احتمالات الخطأ تصير أقل عندي، يعني ترتفع عندي احتمال الصدق، قيمة احتمال الصدق، إلى أن يصل إلى درجة بحيث يزول عندي إما واقعيا إما عمليا قيمة احتمال الخطأ. طبعا ليش أقول خطأ بدون كذب؟ لأن بعد الآن فقهاء عدول بعد أعتبرهم فقيه العادل غير العادل، وما أنظر بعد إلى فتوى، فأكو احتمالات الخطأ في فهم مثل هذه الروايات. ثم يقارن الشهيد بين فصول القطع من التواتر ومن الإجماع. فنعم يشتركان في طريقة الإثبات بحساب الاحتمالات، ولكن يختلفان في درجة الكشف. احتمال الموافقة أسرع في التواتر من الإجماع. التواتر بعد في نقل حسي عندي، وهذا نقل حدسي، فاحتمال التواتر احتمال الموافقة أكثر في التواتر منه في الإجماع. ثم يبدأ بذكر بعض الأسباب، منها أن نسبة وقوع الخطأ في الحسيات في الفهم أكبر من نسبته في الحسيات. إذا نقلت هذا الخبر الحسي اللي شفته بعينك، تنقل هذا الشيء، احتمال خطأ يصير أقل من أنك تنقل فهمك لهذه الرواية. وفي الفهم قد الإنسان يخطئ في فهمه. ثم الخطأ في الأخبار الحسية يقول يكون منصبا على مركز واحد، عادة ترى حادثة معينة وهذا الحادث هو المركز لجميع هذه الأخبارات. أما في الأخبار الحسية الاجتهادية الاستنباطية ما يشترط هذا الشيء، أن الخطأ يكون منصبا على مركز واحد. فمثلا ذاك العالم اعتمد على رواية غير تامة السند، الثاني على غير تامة الدلالة، أو أنه اعتمد على أصالة الاحتياط، فمناشئ الخطأ يكون مختلف بين هذه الأخبار الحسية. والثالث احتمال تأثير الخبر الأول في الثاني في الأخبار الحسية أكثر من الأخبار الحسية. أخبار الحسية يعني هو الذي رأى الحادثة فنقله، ما في اعتماد على شخص ينقل. خبر حسي يعني هو الذي سمع فنقل هذا الخبر. في الأخبار الحسية لا، قد يكون هذا العالم الموجود الآن تأثر بمن سبقه، فهناك تأثر بالأخبار الحسية السابقة. إلى آخر هذه الأسباب المختلفة التي ذكرها لسرعة احتمال الموافقة. تبون نكمل ولا أنت تقرون الباقي؟ ما في شيء من عدم الوضوح. ثم يأتي إلى عوامل تأثير حساب الاحتمال في الإجماع. نوعية العلماء المتفقين من الناحية العلمية. الشيخ الطوسي إذا قال بشيء واتفق مع الشيخ المفيد واتفق مع السيد المرتضى، العلماء لهم ثقلهم العلمي، مو ناس عاديين، مو مثل ذاك العالم الفلاني ما أصلا ما معروف ولا معلوم من هو، أو قد تكون قيمة العلمية أقل في مقابل هؤلاء الثلاثة. إذا قال شخص آخر بفتوى معينة نقدم هؤلاء الثلاثة، لا نأخذ بذلك الشخص الذي يكون أقل مرتبة علمية من هؤلاء. سيد الخوئي رحمة الله عليه يقول بشيء يتفق فيه مع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بشيء معين، يتفق مع هؤلاء العلماء الكبار، السيد الأصفهاني، المحقق الأصفهاني مثلا، ميرزا النائيني، آغا ضياء الدين العراقي، لا لهم وزنهم، قيمة عندهم في أقوالهم، بخلاف من يكون أقل مرتبة من هذا. تأتي هناك كتب فقهية وأصولية كثيرة موجودة عندنا، علماء كثيرين موجودين، ولكن بعض الكتب الأصولية ليس لها قيمة، يعني ما ينظرون لها في مقابل هؤلاء، ولا أحيانا حتى هؤلاء غير المعروفين أحيانا لديهم بعض الآراء الجيدة. فلو الإنسان يطالع كتبه هم يخرج بحصيلة معينة، قد يخرج ولو بنكتة معينة، هذه النكتة قد تطور علم الأصول مثلا، ولكن عادة مثل هذه الكتب تكون مهملة لأن قيمتهم العلمية أقل من هؤلاء الفطاحل. نعم يعني قيمتهم العلمية، القوة العلمية يختلف من شخص إلى آخر. قوة العلمية إذا إنسان لا يكون من فيه قوة علمية لا يرجع إليه، لأنه قد يكون أصلا فهمه يكون خطأ للروايات، أو عند بعض المباني التي يستند إليها ومباني ضعيفة، فما ممكن أن نرجع إلى مثل هؤلاء الفقهاء. طبعا يحاولون أن يبذلون جهدهم، ما ننكر هذا الفضل لهم، ولكن من حيث العلمية دائما نرجع، ما نستطيع أن نطلع على كل آراء العلماء، العمر أصلا لا يتسع لذلك. فمن يرجعون عادة الآن مثلا إنسان يريد أن يدرس الطب، نقول من المشهورين في الطب اللي أكو كتب لهم معتبرة، 5-6 كتب معتبرة يرجعون لها، بعد ما يرجع إلى 200 كتاب الآن غير لعلماء غير أطباء غير معروفين. فندري بأن في 5-6 كتب جميع الآراء موجودة وآراء قوية جدا، فنرجع إلى هؤلاء الفطاحل. والآن الأعلام الثلاثة ليش في الحوزات العلمية دائما يرجعون لأعلام الثلاثة؟ مرزا النائمي وحق الأصفهاني وأغا ضياء الدين العراقي، لأن قوتهم في القوة العلمية لهم في الأصول. فإذا نوعية العلماء المتفقين، ثم طبيعة المسألة المتفق على حكمها، هل هي من المسائل التي يمكن يتوقع أن يكون هناك دليل عليها أو من المسائل الفرعية. العامل الثالث درجة ابتلاء الناس بالمسألة، إذا المسألة من المسائل المبتلات على مر التاريخ، نتوقع أكو هناك كثير من الروايات والأدلة تتحدث عن هذه المسألة المبتلى بها. والعامل الرابع لحن كلام المجمعين، يعني استدلالهم يكون ضعيف في مقام الاستدلال. فنعلم بعض العلماء لا يأخذون بخبر الثقة أو بخبر الواحد أصلا ففي مقام الاستدلال، فإذا عندهم مثل هذا المبنى فيرفضون بعض الروايات، أو أنه لا يأخذ بخبر الثقة يأخذ فقط بخبر العادل، فعندهم بعض المباني. فإذا كان استدلالهم كلهم من باب أننا لا نأخذ بخبر الثقة، هذا يعطي ضعف للإجماع الموجود. فإذا هؤلاء قلنا أن السيد المرتضى يقول بشيء في مقابل الآخر، فوندري أن مبنى السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه أنه لا يأخذ بخبر الواحد، إذن يصير في مقابلهم طبعا لا نأخذ بكلامهم، لكن كلهم أجمعوا على أساس هذا المبنى. الآن الفقيه بعد لا يأخذ بذلك الإجماع إذا كان موجود إجماع بينهم لوجود هذا المبنى الضعيف بينهم. من باب الأمثلة نعطي، لا نقول جميعهم عندهم هذا المبنى. ثم يأتي إلى ذكر بعض الملاحظات، فيقول إذا كان استكشاف الدليل الشرعي من الإجماع على أساس حساب الاحتمال، فالإجماع بعنوانه ليس له موضوعية، لا يدخل ضمن الموضوع، حتى لو أجمع الجميع على شيء فقد يكون هناك مخالف واحد له، يعني لا يوجد إجماع. إذا عندي مجموعة من العلماء وعندي مخالف واحد يعني لا يوجد إجماع أصلا. فإذا لا يوجد إجماع ولكن على أساس حساب الاحتمال يعطيني يقين، فأخذ بهذا اليقين مع أنه لا يوجد عندي إجماع، لأن الإجماع ليس له موضوعية فمن حساب الاحتمال. فإذا الإجماع بما هو هو ليس له موضوعية، يعني لا يدخل في الموضوع، فقد لا يكون هناك إجماع ومع ذلك يحصل عندي يقين. فإذا إذا عندي مخالف للإجماع، مخالف لبقية العلماء، يعني لا يوجد إجماع ولكن يجب أن أنظر إلى هذا الشخص المخالف من هو، فقد يكون شخص ليس له هذه القوة العلمية، فأقول بأنني لا أخذ بكلامه، ففعلا عندي إجماع بين العلماء حتى مع وجود هذا المخالف. وقد يكون الإجماع بعنواني أيضا لا يعطيني هذا اليقين، ولكن توجد عندي قرائن من خلال تجميع هذه القرائن يصير عندي يقين بهذا الحكم الشرعي. ملاحظات ضمن نقطتين حطيتها. نعم. الخلاصة ما موجودة عندكم؟ نعم. قلنا بأن يعني الإجماع بنفس عنوان الإجماع ما له قيمة إلا إذا يعطيني يقين. إذا صار عندي اليقين من طريق آخر غير الإجماع، فعندي 99% من العلماء يقولون بشيء، 1% مخالف. فأنظر إلى هذا 1% من هو، نقول يؤثر على إجماع العلماء أو لا يؤثر. إذا نعم مثل الشيخ الطوسي يقول بشيء، سيد المرتضى يقول بشيء، يؤثر على الإجماع. ولكن إذا الشخص من ناحية القوة العلمية ما عنده ذيك القوة، أو إن من خلال مبناه فلا يعتمد على خبر الواحد، فمن خلال المبنى الذي عنده لا يؤثر على هذا الإجماع، فأيضا مع وجود هذا المخالف أيضا هذا اليقين لا يتأثر عندي بل يحصل عندي حالة اليقين. فإذا الإجماع بعنوانه يعني إذا حصل إجماع يصير يقين، لم يحصل إجماع لا يكون عندي يقين. نقول هنا أصلا لا يوجد إجماع، فكيف تقولون بأنه يوجد يقين؟ لأنني أنظر إلى حساب الاحتمال، فمن خلال حساب الاحتمالات نجد أن عندي 100%. فإذا تارة لا يوجد عندي إجماع وعندي يقين، وتارة قد يكون عندي إجماع ولكن لا يحصل عندي يقين، وتارة مع وجود الإجماع لا يحصل يقين إلا عن طريق تجميع القرائن. توجد قرائن، أنا شنو هذه القرائن ما قاعد نناقش، توجد قرائن أدلة على إعطائي هذا اليقين وحصول هذا اليقين عندي. سيرة المتشرعين قلنا هي سيرة المتدينين في عصر المعصوم، لا ننظر من ناحية العقلائية عندهم، يعني أيضا المتشرع توجد عندهم من حيث أنهم عقلاء، ولكن أنظر إلى سيرة المتشرع بما هم متشرع. فالفرق بين السيرتين العقلائية والمتشرعة أن السيرة العقلائية ناتجة من طبع العقلاء، أما سيرة المتشرعة فهم سيرة المتدينين، وإحنا نفترض أنه ناتج من دليل تلقوه من الشارع. لحد الآن كما أشار الشيخ الفاضل لم يثبت، ويأتي الإثبات فيما بعد. فإذا سيرة المتشرعة سيرة وسلوك المتدينين. الفرق الثاني، هذا الفرق الأول في التعريف. الفرق الثاني أن السيرة العقلائية لا تكون كاشفة عن موقف الشارع، بل لا بد من ضم سكوت المعصوم الدال على الإمضاء. فإذا عندي سيرة عقلائية زائد سكوت المعصوم. في سيرة المتشرع لا أحتاج إلى إثبات سكوت المعصوم، المتدينين يقومون بهذا، فحتما أنهم سألوا عن هذه المسألة، فكلهم يمسحون ببعض الكف في الوضوء. ما معقول أنهم جميعا وخاصة فيهم أصحاب الأئمة سلام الله عليهم لم يكونوا قد سألوا عن هذه المسألة. فنأتي إلى احتمال المخالفة في سيرة المتشرع. قد يكون احتمال أن هذا السلوك المتشرعي قائم على الغفلة عن الاستعلام، لم يسألوا، قاموا على تلقوا شيئا ومشوا عليه ولم يسألوا عن هذا الأمر. وقد يكون الغفلة في فهم الجواب على تقدير الاستعلام، سألوا ولكنهم لم يفهموا بطريقة صحيحة. فنقول هذان الاحتمالان يضعفان، لأن هذا السلوك عام منتشر بين جميع المتدينين أو أكثر المتدينين. إذن هناك متدينون يقومون بهذا العمل، ومعقول كلهم لم يسألوا أو كلهم غفلوا عن فهم الجواب وفهموا الجواب بطريقة خاطئة. ثم ذكر التشابه والاختلاف بين سيرة المتشرع والإجماع. فنقول أن الكشف يقوم على أساس حساب الاحتمال أيضا حتى في سيرة المتشرع، ويختلفان أن سيرة المتشرع سلوك عملي والإجماع موقف فتوائي. السلوك هنا عند شيء عملي، وهناك الإجماع يمثل شيء عبارة عن الفتاوى المنقولة من المجتهدين. ثم يذكر هذه النقطة أن سيرة المتشرعة تعتبر حلقة وسيطة بين الإجماع والدليل الشرعي. من الإجماع أنتقل إلى سيرة المتشرعة، ومن سيرة المتشرع إلى الدليل الشرعي. فيقول أن إجماع الفقهاء على حكم معين ما عدم وجود النص، هذا الحكم أتوا به من سيرة المتشرع. كان المتدينون في عصر النص يقومون بعمل معين وهم قريبون من عصر النص، فرأوا أن سلوك المتدينين على شيء معين، فقالوا المسألة الشرعية الفلانية هذه المسألة لم تأتي من نص وإنما من سلوك عملي بين المتدينين. فإذن مع وجود هذا السلوك، وهذا السلوك يكشف عن وجود دليل شرعي بين هؤلاء المتدينين، وهذا النص لم يصل إلى هؤلاء المجمعين، فسيرة المتشرع حلقة وسيطة بين الإجماع وبين وجود الدليل الشرعي. فإذا الإجماع يكشف عن رواية غير مكتوبة، وإنما شيء عملي، سلوك عملي موجود عند المتشبع. ثم نأتي إلى الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي. عندي هذه السيرة العقلائية القائمة على ركنين: سيرة معاصرة للمعصومين، وسكوت المعصوم الذي يدل على الإمضاء. فنسأل كيف يمكن أن نحرز كلا الركنين؟ نريد أن نثبت وجدانا أن هذه السيرة، يقينا يصير عندي علم أن هذه السيرة معاصرة للمعصوم، ويصير عندي يقين بأن المعصوم سكت عن هذه السيرة العقلائية، فأحتاج إلى إثبات الركنين. فنأتي، نحن لم نعاصر هذه السيرة العقلائية، كانت موجودة في عصر المعصوم، فكيف أثبت وجود هذه السيرة العقلائية في عصر المعصوم؟ فأتى أولا إلى إثبات السيرة العقلائية، وطرح هذه الخمس طرق في الاستدلال، وافق على البعض ورفض البعض. الطريق الأول الاستدلال على الماضي بالحاضر، عندي سلوك الآن بين المتدينين، أرجع عبر التاريخ أقول أن هذه السيرة الموجودة الآن أيضا موجودة في عصر المعصوم، لأن ما معقول أن السيرة العقلائية تتغير، تكون ثابتة باعتبار أنها سيرة عقلائية موجودة عند جميع العقلاء، فالسيرة العقلائية الموجودة اليوم هي بنفسها التي كانت موجودة في عصر المعصوم. فإذا لا يمكن أن تتحول السيرة من سلوك إلى سلوك آخر مخالف، هذا مستحيل. وعادة السيرة العقلائية تكون معبرة عن نكات فطرية عند الناس العقلاء، على أساس تصير عندهم هذه السيرة العقلائية. فلم يرتضي الشهيد هذا الطريق، لأن ما هو يتغير، السيرة التي تتغير من سلوك إلى سلوك مخالف، إذا كانت بطريقة مفاجئة، ولكن إذا طريقة تدريجية ممكن أن تتغير هذه السيرة. يعني ارجع إلى أمريكا الآن، قبل 100 سنة 200 سنة كان عندهم محافظة على قضية العرف، عندهم غيرة، والمرأة تكون متسترة. الآن صار عرف اجتماعي، المرأة التي لا، هذه الفتاة إذا لم يكن لها صديق خلاف العرف يطعنون فيها، فكان عندهم عرف معين، الآن تغير صار أكو عرف مغاير الأول خلال هذه السنوات 200 سنة أو أكثر أو أقل. فإذا التغير الفجائي نعم شيء غريب، ولكن إذا كان فترة زمنية طويلة ممكن أن تتغير الأعراف الاجتماعية. ثم يقول أن السلوك العقلائي يتأثر بالبيئة بالظروف، هناك مرتكزات ثقافية عند كل مجتمع يسيرون على هذه الأشياء، فصار عندهم سيرة عقلائية ليست دائمة منطلقة من نكات فطرية بحيث أننا نقول أنها عامة عند جميع البشر. فإذا هذا الطريق الشهيد لا يقبله. الطريق الثاني النقل التاريخي، يشمل التاريخ العام والروايات الفقهية، ولكن اعتبار هذا النقل لابد أن يعطيني يقين وعلم، مو ظن فقط. وكذلك إذا لا يعطيني اليقين يعطيني الظن، لابد من وجود الحجية التعبدية، أن الشارع يتعبدني بهذا الطريق. ثم يقول الملاحظ الثاني أننا نستطيع أن نستفيد من بعض الروايات تعكس جوانب من حياة الناس. بعض الروايات تتحدث عن الناس من خلال السؤال، مثلا أن الناس عندهم هذا الأمر، فالرواية نفسها تنقل ما هو موجود عند الناس. والملاحظة الثالثة أننا نستطيع أن نستفيد من فتاوى المخالفين في المعاملات، لأن عادة المعاملات تكون موجودة عند الناس، ويأتي المعصوم ويقر على بعض الأشياء في المعاملات ويصحح من بعضها، يضيف عليها بعض القضايا. ثم الطريق الثالث، إذا الطريق الثاني الشهيد وافق عليه طبعا بهذه الشروط. الطريق الثالث نثبت هذه السيرة عن طريق انتفاء السيرة المخالفة، بانتفاء لازم هذه السيرة المخالفة. إذا عندي سيرة وعندي سيرة مخالفة وعندي لازم للسيرة المخالفة، فأنفي اللازم ينتفي الملزوم، فيصير عندي إثبات لهذه السيرة التي أريد أن أثبتها. فيبدأ بهذا المثال الاجتزاء بالمسح ببعض الكف الوضوء. لم تصل إلينا روايات تدل على المسح بكل الكف، عدم الوصول دليل على عدم الصدور، وعدم الصدور دليل على عدم السؤال، وعدم السؤال دليل على أن المسألة لم تكن على خلاف الطبع، فصار تدرج من شيء إلى أن وصلنا إلى هذا الأمر. فإذا المسح لم يكن بكل الكف، فنفينا هذه السيرة وأثبتنا السيرة الأخرى المطلوبة. نعم، قلنا أكو وجود تلازم خاصا إذا المسألة ابتلائية، فلا بد أن تكون هناك كثير من الروايات، وإذا صدرت كثير من الروايات فلا بد أن تصل إلينا بعض هذه الروايات لأن المسألة ابتلائية، وناقشنا هذه المسألة سابقا. وهناك تلازم يبحثها الشهيد في بحث الخارج، إذا ترجعون إلى بحوث في علم الأصول يبين علاقة ما نوع التلازم بين عدم الصدور يدل على عدم الوصول يدل على عدم الصدور، فيتناول يناقش هذه. لو ردع المعصوم لوصل إلينا شيء من ردعه، يناقش الشهيد هذه العلاقة بين الصدور والوصول في بحث الخارج. ولكن لابد من شروط لهذا الاستدلال، ما هي الاستدلال نستدل به؟ شروط الاستدلال: هذه المسألة لابد أن تكون محل ابتلاء لعموم المؤمنين، فإذا المسألة ابتلائية بين المؤمنين فحتما هناك كثير من الأسئلة، تكون مئات الأسئلة عن هذا الأمر. كل شخص يسمع بهذه المسألة إذا كانت غريبة لابد أن يذهب ويسأل عن هذه المسألة. الشرط الثاني أن الحكم المقابل سلوك لا يقتضيه الطبع، المسح بكل الكف، أن تجعل كفك كامل على القدم وتمسح أو على الرأس، هذا سلوك لا يقتضيه طبع الإنسان. إذا قلنا امسح على هذا الشيء، المهم أن تمسح بعد ما نشترط كل الكف، تمسح ببعض الكف، فبعض الكف متلائم مع الطبع، كل الكف لا يتلائم مع طبع الإنسان. الشرط الثالث أن يكون عندي دواعي على نقل هذا الحكم. الشرط الرابع أنه لا يوجد عندي موانع من هذا النقل. والشرط الخامس عدم وصول شيء يثبت الحكم المخالف المقابل، فإذا عندي روايات تقول امسح بكل الكف، بعد بعض الكف ما أستطيع أن أثبته بهذا الطريق لأنه عندي نص على الشيء المقابل. إذن بهذه الشروط لابد أن تتوفر هذه الشروط حتى أستطيع أن أستدل بهذا الاستدلال. لم يرد لم يصل فمعناه لم يصدر، فإذا ضمن هذه الشروط إذا ما استطعت أن أحرز هذه الشروط لا أستطيع أن أستدل بهذا الاستدلال. والطريق الرابع إثبات السلوك عن طريق انتفاء السلوك البديل، وهذا السلوك البديل يمثل ظاهرة اجتماعية غريبة. فعندي سلوك وعندي سلوك آخر يمثل شيء غريب في المجتمع، فمثلا أن هل نعتمد على خبر الثقة أو لا؟ إذا المعصوم لا يرضى بهذا السلوك فمفروض أن يعطي سلوك آخر، طريق آخر للتعامل مع كلام الناس. إذا كان المعصوم لا يرضى بالتعامل مع ظهور الألفاظ، إذن أعطنا طريق آخر، والطريق الآخر غير موجود. الطريق الآخر يمثل ظاهرة غريبة أنه لا تعتمد على ظواهر الألفاظ، إذن كيف أفهم رواياتك أيها المعصوم؟ راح تصير كثرة أسئلة في هذا الموضوع، كما كان في القياس مثلا، فيصير كثرة أسئلة وأجوبة، فيصل إلينا بعض هذه الأجوبة. لم يصل معناه لم يردع، فنثبت عدم الردع. فإذن أيضا هذا الطريق رضي عنه الشهيد رحمة الله. والطريق الخامس ملاحظة تحليلية وجدانية، نرى المجتمعات المختلفة، نرجع إلى السيرة العقلائية عند جميع المجتمعات، نستقرأ هذه المجتمعات في جميع الأزمان وفي جميع الأماكن، نرى أن هناك بعض الأشياء الثابتة عند الجميع من خلالها، من خلال هذا التحليل يصير عندي يقين بأن هذه السيرة العقلائية أيضا الموجودة اليوم موجودة في عصر المعصوم عليه السلام. ولكن الشهيد يقول بأن من الممكن أن يحصل الوثوق، ولكن بشروط أن يكون عندي طريق استدلالي موضوع، يعني يكون بحث يقوم الإنسان ببحث في هذا الموضوع حتى يثبت بأن هذه السيرة العقلائية موجودة في جميع الأزمان وفي جميع الأماكن. فإذا أولا إثبات السيرة العقلائية عن طريق هذه الطرق الخمسة، والثاني إثبات سكوت المعصوم الدال على الإمضاء. فيقول توجد صعوبة، يعني من المحتمل أنه على الاحتمال الذي يقول به الشيخ احتمال أنه صدر الردع ولكن لم يصل إلينا. فيقول الشهيد نجعل هذه القضية الشرطية، لو ردع المعصوم لوصل إلينا شيء، وقلنا في بحث الخارج يناقش هذه القضية الشرطية. فإذا كانت المسألة ابتلائية لابد أن يردع المعصوم بكثير من الروايات، على أقل التقادير تصل إلينا رواية واحدة من هذه المئات من الروايات، فلم يصل إلينا شيء فمعنى ذلك أن المعصوم لم يردع عن هذه السيرة العقلائية. ثم نأتي إلى درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني. فإما يكون عندي قطع، إما قطع بالدليل الشرعي أو ظن بالدليل الشرعي أو اطمئنان بالدليل الشرعي. إذا عندي قطع على أساس حجية القطع، إذا عندي ظن أحتاج إلى تعبد من الشارع، فصار عندي حجية تعبدية ناقشها في وسائل الإحراز التعبدي. إذا عندي اطمئنان، الاطمئنان إذا قلنا أنه مثل القاطع فيكون له الحجية، ولكن الفرق أن الشارع يستطيع أن يمنع من الاطمئنان فتكون له الحجية، ولكن الشارع يستطيع أن يمنعنا من هذا من الاعتماد على الاطمئنان. أما إذا قلنا الاطمئنان كالظن فهنا لابد من وجود دليل على حجية هذا الظن. ثم يذكر ملاحظة أنه لابد من افتراض القطع بهذين الركنين، يعني إثبات السيرة العقلائية وإثبات سكوت المعصوم، لابد أن يكون عن طريق دليل قطعي، ما اعتمد على الظن لإثبات الظن ولا على الاطمئنان لإثبات الاطمئنان لأنه يلزم الدور. فإذا أحتاج إلى أدلة قطعية، يعني إذا كانت هذه الطرق تعطيني ظن ما أقدر أعتمد على هذه الطرق، بل لابد أن يكون عندي طريق يعطيني يقين بوجود هذه السيرة في عصر المعصوم، وعندي يقين بأن المعصوم قد سكت عن هذه السيرة العقلائية، فأحتاج إلى القطع لإثبات الركنين. أتوقف على هذا المقدار إذا عندكم أسئلة. عندما يسمع شخص حديثا من أحد المعصومين فإنه ينقله إلى شخص ثاني، وينقله الثاني إلى الثالث، والثالث إلى رابع، هذا في الأخبار الحسية. أما في الأخبار الحدسية فإن كل فقيه يجتهد لوحده حيث يرى الرواية ويعطي رأيه، لذلك فإن احتمال تأثير الخبر الأول في الخبر الثاني موجود في الأخبار الحسية دون الحدسية. طبعا من أول لازم تصحح العبارة، يعني من أول العبارة كلها لازم تصحح، لأن الأخبار الحسية ما يشترط فيه أن نفس الذي يرى ينقل، نفس الذي يسمع ينقل، مو هذا يأتي ينقل إلى شخص ثاني والثاني إلى ثالث، فلازم نفس الذين يسمعون الرواية هم ينقلون، فلان عن رسول الله، الثاني عن رسول الله، الثالث عن رسول الله، حتى يصير خبر حسي. خبر حسي ولا خبر حسي شنو معناته؟ يعني هو الذي ينقل، الحسي هو الذي اشتبه اعتراضك وين؟ الحسي الحين بعد ما نناقش انه احد حسي هو الذي ينقل. الآن كان الناقل واحد أو كان عشرة حسي. هذا الآن إحنا بالعبارة مو كذي قاعد نقول الخبر الحسي أن الأول يرى يسمع الرواية فينقله إلى الثاني والثاني إلى ثالث. صار حسي. الثاني لما يقول الخبر حسي حسي شلون حسي يصير؟ وإحنا ما قاعد نناقش أن الكافي رواية حسية ولا لا، نقول الخبر الحسي ما هو تعريفه الآن. سامع نعم مو حسي مو حسي بس مو حسي لا قصده أن هذا ينقل عن من رأى. الذي ينقل عن من رأى شو سمي؟ خبر حسي أنه هو يرى ويسمع بنفسه. الشخص الثاني شو صار حسي؟ على التعريف لازم نغيره. التعريف أن الذي يسمع هو ينقل يصير خبر حسي، يعني يرى بالحس سماعا أو رؤية، وهذا ما يسمى حسي. الآن ما بناقش هالقضية، أقول التعريف الحسي إذا هذا كان لازم نغير التعريف الحسي أن حتى الذي ينقل عن من رأى حسا نسميه حسي خبر حسي. هذا التعريف، هذا التعريف مو موجود عند الشيء في الكتاب. بعض الآراء الموجودة في الحلقة الثانية يشوف أن الشهيد يوافق وكذا، يأتي في الحلقة الثالثة يقول أصلا ما هذا مو صحيح. فإذا إحنا الآن على مستوى الحلقة الثانية، ما ندخل في الأشياء الأعلى بحيث في بحث الخارج نأخذ الآراء الأخيرة للشهيد. فعلى مستوى الحلقة الثانية الخبر الحسي أن الشخص يرى وينقل بنفسه فنسميه خبرا حسيا على هذا المستوى. إذن نقل الثاني عن من رأى حسا لا أسميه خبرا حسيا على مستوى الحلقة الثانية. فأتي من باب آخر حجية خبر الثقة الذي ينقل، الذي ينقل عن من رأى حسا. نعم 200 في الكتاب بالخلاصة، ما عندي 251 بعد إلا إذا أنت سويت ملحق للخلاصة جيد. بعد أي صفحة؟ إذا سكت المعصوم عن فعل تقية فإننا نستطيع أن نستكشف من سكوته إمضاء هذا الفعل ورضاه عنه. لا يدل على الإمضاء تقية، إذا تقية سكوته ما يدل على الإمضاء، سكت ولكن ما يعني أنه وافق لأنه تقية. نعم طبعا أكو دليل على التقية، يعني نفس قلنا بأن المعصوم يكون في مجلس الخليفة يدل على التقية، وجوده في مقام هناك طبعا قرائن في الرواية تدل على أنه تقية، مو إحنا نقول تقية أو غير تقية. رواية توافق المخالفين صحيحين في بحث التعارض، إذا توافق المخالفين فيكون من باب التقية، فهناك دلة قرائن تدل على أنه تقية. نحن ما قاعد نناقش أنه تقية أو لا، إذا كان ساكت عن تقية وبعد ما قاعد نناقش مناشئ التقية، فكونوا دقيقين في التعبيرات. إذا كان عن تقية والحين شلون نعرف التقية؟ ما قاعد نناقش شلون نعرف أو ما نعرف أنه تقية، فلا يمكن أن نستكشف الإمضاء. معنى إثبات صغر الدليل الشرعي هو إثبات صغر الدليل الشرعي، شنو معناته؟ أن هذا الدليل صادر من الشارع. نعم أي صفحة؟ ما معنى التطابق بين الدلالات الثلاث؟ قلنا أول شيء تبينون معنى الدلالات، شنو الدلالات الثلاثة؟ تصورية، تصديقية، أولى ثانية. بعدين عندي تطابق بين التصورية والتصديقية الأولى، يعني إذا إنسان نطق بكلمات من الدلالة التصورية أنتقل إلى الدلالة التصديقية. طبعا التصديقية الأولى شنو معناتها؟ المراد استعمالي، أنه يستعمل اللفظ في المعنى الموضوع له، فيكون عندي تطابق بين الدلالتين. فإذا كان استعماله في المعنى الموضوع له في الدلالة التصديقية الثانية، أنه يريد هذا المراد بشكل جدي، فسميناه المراد الجدي، فصار عندي تطابق بين المراد الجدي مع المراد الاستعمالي. وقلنا أمثلة تقدرون تذكرون، أي مثال أي كلمة. فقد يكون أكو مراد استعمالي، إذا المعصوم في مقام التقية عنده مراد استعمالي، ولكن لا يوجد عنده مراد جدي. في حالة استعمال مجازي عندي دلالة تصورية، ولكن لا يوجد التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، لأنه يريد مراد استعمالي، المراد استعماله هو المجاز مو الحقيقة. فإذا تذكرون مثال على التطابق بين الثلاث، وتقدرون تذكرون استعمال الأسد في الرجل الشجاع، عندي دلالة تصورية ولكن ما عندي دلالة تطابق بين التصورية والتصديقية، لأن التصديقية مجاز الأولى، استعمال في المجاز. وإذا الإمام في مقام التقية، فإذا عندي دلالة تصديقية متطابقة الأولى متطابقة مع الدلالة التصورية، ولكن التصديقية الثانية غير متطابقة مع التصديقية الأولى. استعمل الأسد في معناه الحقيقي، دلالة تصورية مراد استعماري الأسد الحقيقي، وأريد المعنى الحقيقي بشكل جدي. أكو شيء بعد؟ أنواع التواتر. اشرح العبارة التالية: إمضاء السيرة العقلائية قد ينصب على نفس العمل الصامت، أو قد ينصب على النكتة المركوزة عقلائيا، ووضح الثمر العملية المترتبة على اللحاظ. الثمر بيّن في قضية الحيازة، إذا على نفس العمل الصامت يعني شنو راح يجوز؟ يجوز أن أخذ فأسا وأذهب أحتطب بها المقدار، أكثر من هذا ما أقدر. لكن إحنا نرجع إلى النكتة العقلائية، لماذا تستطيع أن تذهب بفأس إلى الغابة؟ لأصل الحيازة. فإذا لأصل الحيازة هاي النكتة الموجودة عندهم، فالحيازة تكون بأي شكل جائز. الثمر العملية يجوز أن تحوز فقط بالفأس، ويجوز أن تحوز بأي طريقة كانت. ثمرة عملية. عندكم شيء الدرس القادم بعد حتى نلحق على المس إن شاء الله؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.